أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الأقلية العظمى. الحلقة النهاردة هتوضح إزاي الأقلية تصبح عظمى، إزاي الصغار اليوم يصبحوا عظماء، إزاي الصغار بيسطروا في بعض أوقات تاريخ أمة. وده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي بجهد وعرق وتكاتف، وبيجي مش بس هداية ربانية، أسباب كمان للهداية الربانية بتبقى موجودة، لأن ربنا ممكن يحبونا بالموهبة لكن من غير ما نرعاها بالأسلوب السليم وبالطريقة المناسبة طبعا هيؤدي ذلك لمشاكل كبرى كبيرة. فكرت وأنا في الشهر الكريم أتكلم على شخصية من الشخصيات المحببة القريبة إلى قلبي، اللي تعاملت معها سنوات، تعاملت معها على الكتب، جوه الكتب والمواقع المختلفة اللي عاش فيها سنوات، وقدمت فيها سلسلة كبيرة اسمها صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كل ما بنذكره كل ما بنحس بالفخر والفخار، كل ما بذكره بتكلم على البطل المغوار، كل ما بذكره أفتكر إن كان التاريخ بتاعنا في قدر من الانتعاشة، كان في قدر من العزة، قدر من الكرامة، قدر من القدرة على إبراز قدرات المسلمين في الوقت ده. صلاح الدين الأيوبي أما خرج، قبل ما أتكلم على نشأته، كانت الدنيا في صراع طويل، كل دويلة صغيرة لوحدها، وكان في خلافات مستمرة بينهم، وكان الغزو الصليبي بدأ يندفع إلى البلاد الإسلامية وتتكون إمارات زي الرها وأنطاكية وبيت المقدس، وبدأ المجتمع المسلم يتفسخ، هنا الدولة الفاطمية، هنا الدولة العباسية، هنا الحمدانية، هنا السلجوقية، هنا الإخشيدية، الطولونية، هنا 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 البويهية، السمانية، أسماء كتيرة قوي لبلدان كتيرة جدا ولإمارات كتيرة جدا كانت في وقت من الأوقات تأتمر بأمر الخليفة اللي هو من الخلفاء الراشدين أو في العصر الأموي أو في بدايات العصر العباسي. كانت الأمة الإسلامية بتنطلق من الصين إلى المغرب شرقا وغربا وشمالا لسيبيريا وجنوبا إلى مجاهل إفريقية. كنا دولة ممتدة قوية، بعد كده بدأت تتشرذم وبدأت تتقلص وبدأت تقل وبدأت تضعف، وبدأ المصالح الشخصية هي التي تبرز، وما بقاش خدمة الدين هي الأساس، وما بقاش إعلاء كلمة ربنا سبحانه وتعالى هي الأساس. في الفترة دي نسي الناس حاجات كتيرة، معاني زي الوحدة، معاني زي الانتصار، معاني زي المثابرة، معاني زي بذل الجهد، معاني زي توحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. المعاني دي غابت وطمرت. كان في بعض أوقات بيتصالح المسلم مع الصليبي في وقت من الأوقات وهو زاهق دماء المسلمين، وفي نفس الوقت يعني محتل جزء من أراضيه عشان يكيد إمارة أخرى إسلامية قريبة منه، كان ممكن يتحالف معاه لمجرد أن يكون ضد الإمارة الإسلامية المختلفة. أمراض كتيرة كانت موجودة، وجاء صلاح الدين غير كل هذا، جمع الناس وحثهم على الوحدة، ونهض اقتصاديا ونهض اجتماعيا وعسكريا، وضح للأمة مسارها وانطلق إلى موقعة النصر، موقعة حطين اللي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي. وبفضل هذه المعركة تراجعت الحملات الصليبية أعوام وأعوام، بل عشرات الأعوام، لحد ما جهزوا للحملة الصليبية التالي. صلاح الدين الأيوبي ده مؤكد مختلف. ليه؟ لأنه تربى وتربيته مؤكد مختلفة. حد عمل حاجة زي كده يبقى لازم يكون شخصية مختلفة، شخصية ربانية، شخصية ملائكية، شخصية لا تخطئ، شخصية ما حصلتش، شخصية شخصية شخصية. أصدمكم مع الواقع شوية، صلاح الدين الأيوبي في سن 14 سنة جه لعمه أسد الدين شريكوه، أحد من رباه، وكان بارع في القتال، بارع في المعارك. أسد الدين شريكوه كان قائد شجاع، صنديد، يعني من القواد الذين يحسب لهم حساب. كان قريب جدا من صلاح الدين، وصلاح الدين قريب جدا من عمه. فصلاح الدين جات له مرحلة من المراحل كان متلخبط، أمشي في أنهي سكة؟ سن 14 سنة، سن مراهقة، لسه ما رساش على هوية معينة، بيفكر أروح لفين، أجي منين، أختار إيه، أختار اللي بيعمله أصحابي وأصدقائي، السهر والهلس وغيره من الأمور، ولا أختار عبد الله بن عصرون شيخي اللي بيأمرني بكل خير. مش عارف أحوالي عاملة كده إزاي. الصبح ببقى مع الشيخي بحلق زي الملايكة، وبالليل لما أصحابي يقولوا لي تعالى نسهر مع بعض بروح أسهر معاهم، ويعملوا أخطاء كتيرة. فراح لعمه أسد الدين شريكوه وسأله يا عماه، وشرح له الموقف. فقال له في الخلاصة بعد ما شرح له الموقف: أكون مع شيخي كالملائكة أحلق، وأكون مع أصدقائي كما هم بالليل، فما الحل؟ أسد الدين شريكوه رد عليه وقال له: إذن أنت على الحق، أنت كده ماشي صح، كده هتفضل في هذا الصراع، وجودك في هذا الصراع دليل أنك أنت بتبلور نفسك لفكرة ثابتة معينة هتروح لها، إما أنك تنزلق لأصدقائك، وإما أنك أنت تذهب في الطريق السديد بتاع مشايخك وعلمائك اللي هم بيوجهوك توجيه سليم. عشان كده فعلا الواحد لو هو راضي 100% على اللي بيعمله أصدقائه وأصحابه، طب ما هو فعلا ممكن الواحد ما يفكرش أبدا في النقطة الأساسية بتاعت الخير والدراسات والعلم الشرعي اللي بيقوله عبد الله بن عصرون فعلا، لكن لأنه عنده جواه الخير موجود بدأ يئن بهذا الخير، لأن المشاكل اللي كانت بتحصل مع أصدقائه كانت كثيرة. وفعلا صلاح الدين مع مرور الوقت نفض أصدقائه، وابتعد عن معظم هؤلاء الأصدقاء، واكتفى بمجموعة قليلة من أصدقائه اللي يعينوه في سكته وفي طريقه إلى الله وإلى تحرير بيت المقدس. أصدمكم أكتر. طب أنتوا عارفين أن صلاح الدين كان بيعرف يلعب كرة جيد جدا، وكانوا بيلعبوا الكرة زمان من على ظهور الأحصنة بعصن طويلة، وكانوا بيلعبوا الكرة، وكان من أحرف ومن أكثر مهارة صلاح الدين، وكان دايما بيختار في منتخب الموصل لأنه ذا مهارة فيها. عارفين أن صلاح الدين على مهارته في الخيل وركوب الخيل في سن صغير وعنده 16 سنة وقع من على ظهر الخيل، حصل له مشكلة في ركبته ظل يعرج بها طيلة عمره. صلاح الدين فاتح بيت المقدس ده كان بيعرج أما يمشي على رجله نتيجة للوقعة اللي وقعها وعنده 16 سنة. عارفين في فارق ما بين شخصين، ما بين شخص أما يقع في مشكلة يحط على دماغه ويقعد ويقول باظت، واحد تاني يوم ما تجيله مشكلة يستفيد من المشكلة في حلها. صلاح الدين قرر انه مش هينزل من على صهوة الجواد مرة اخرى، وان الارض والمشي عليها والجلوس في القصور ما بقاش مناسب بالنسبة له، لانه بيبدي ضعفه قدام الاخرين، وبيبدي المشكلة اللي موجودة عنده في رجله قدام الاخرين، فقرر انه يبقى على صهوة الجواد. فظل بعد ذلك 30 عاما على صهوة الجواد يقر ويفر ويقاتل ويجاهد حتى حرر بيت المقدس على يديه، وبعد موقعة من المواقع الكبيرة، موقعة حطين. احنا بقى اما بتقع علينا مشكلة بنربي اولادنا على هذا الحال ولا ما بنربيهوش؟ بنعلمه ان الوقعة دي تقويك ولا بنعلمه دايما ان الوقعة دي بتضعفك؟ بنعلمه دايما انك انت لازم تكون مجتهد ومثابر ولا بنعلمه حاجة تانية؟ بنعلمه ان هو يعني اسيب له مساحة الحرية في اختيار اي طريق يسير اليه، ولا بنكبله بالافكار انت لازم 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 لحد ما الولد يفر منا ويبتعد عنا؟ لسه حديث صلاح الدين في احاديث كثيرة واقاويل كثيرة واحداث كثيرة، لكن النهاردة في الكفاية. وسبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.